تأكده أقل من جهة أنه يكون تأكده بالفعل لا بالقول أو بالقول لا فعل. ولهذا الصلاة مع الصلاة صلاة النافلة مع الصلاة ثلاث درجات، منها ما يتأكد جدا، يتأكد جدا كالوتر وركعتي الفجر، هذا متأكد، بل قال بعض أهل العلم بوجوب هذه، وإن كان الصواب أنها ليست واجبة لكنها تأكدت، والرسول عليه الصلاة والسلام لازم هاتين السنتين حضرا وسفرا، وأمر بصلاة بركعتي الفجر وأكد بمحافظة عليها. ومنها ما يكون، ومنها الرواتب، بقية الرواتب متأكدة لكن ليست كتأكد ركعتي الفجر سنة الفجر مع الوتر درجة ثانية، وتتلوها درجة ثالثة سائر النوافل التي تكون قبل الصلاة أو بعدها مما لم يكن من الرواتب. فالمستحبات والمندوبات درجات، كما أن الواجبات درجات، كما أن المحرمات درجات، وهكذا المكروهات، منها ما يكون أقرب إلى التحريم ومنها ما يكون أقرب أبعد عن التحريم، وهذا أمر واضح لمن تأمل أوامر الشرع ونواهيه. فلهذا هذه السجدة ليست من عزائم السجود التي تتأكدت كغيرها من باقي السجدات. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهذا فيه وهذا دليل آخر في مشروعية السجود عندها في سورة النجم، وفيه دليل على أنه يشرع السجود في المفصل ردا على مالك رحمه الله، لأن مالك وجماعة من العلم يقولون لا يسجد في شيء من المفصل، يعني هو المفصل سبق أنه من قاف إلى آخر القرآن، وأن هذه السجدات الثلاث في المفصل، والصواب قول الجمهور. أما ما جاء عن ابن عباس، واستدل رحمه الله بما جاء عن ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن نزل أو جاء إلى المدينة، هذا حديث لا يثبت ولا يصح، مخالف للأخبار وفي سنده ضعف، فيكون منكرا. هذه قاعدة، إذا كان الضعيف أو مخالف للأخبار لمن هو أوثق منه ومع كثرة الأخبار فإنه يكون منكرا. فلهذا الصواب كان قول الجمهور لهذه الأدلة التي جاءت في هذا الباب. ولا يمكن يقال إن هذا مثل هذا، يعني ومن ربما يقال من البعيد أن يقال إن هذا يخفى على ابن عباس، يعني ربما يجاب قال إنها ربما خفي على ابن عباس من باب الجمع، لكن هذا من البعيد أن يخفى عليه مثل هذا، لأنه نفى نفيا عاما، لم يسجد شيء من المفصل منذ أن نزل المدينة. الأقرب عدم صحة الخبر وأنه مخالف للأخبار مع ضعف سنده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. حديث زيد هذا يدل على أن السجود لا يجب، فسجد عليه الصلاة والسلام في سورة النجم كما حديث ابن عباس سجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وفي حديث ابن مسعود أيضا سجد فيها لما قرأها وسجد فيها عليه الصلاة والسلام وسجد معه بعض المشركين من حضر من المشركين، وإلا رجلا أخذ كفا من تراب قال فلا قد رأيته بعد قتل كافرا في بدر. وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه لم يسجد فيها، فهذا دليل على أن السجود ليس بواجب، دليل للجمهور أن السجود ليس بواجب في سجدات المفصل كما في هذا الحديث. وسجوده عليه الصلاة والسلام يبين أنه مشروع، وهكذا ربما فعل الأمر ثم خشي أن يظن وجوبه فترك فعله ليبين أنه ليس بواجب. وإلا ليس معنى ذلك أن لا يسجد فيها، لا، هو تركها لأن يبين أن الأمر ليس بواجب السجود فيها عليه الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وعن خالد بن معدان هذا هو الكلاعي رضي الله عنه ورحمه قال: فضلت سورة تابعي، فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أيضا في السنن، ورواه أيضا في سننه موصولا عن عقبة بن عامر، ورواه أيضا وجاء عن عمرو بن العاص، وهذا مرسل، هذا مرسل، لكن يشهد له أو جاء موصولا من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 15 سجدة من القرآن، منها سجدتا الحج، منها سجدتا الحج. وهذا دليل لأن الحج، أن الحج فيها سجدتان، وأنه يسجد في السجدة الثانية كما أخبر الصحابة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام بوجود سجدتين فيها. وهذان الحديثان فيهما ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر ويتقويان ويكونان من باب الحسن لغيره. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. لكن هذه قوله، هذه الزيادة ومن لم يسجدهما ينظر هل لها شاهد، الشاهد في مشروعية السجدتين، أما هذه الزيادة فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما هذا في ثبوتها نظر، وهي ربما شهدت لقول من قال إنه يجب قراءة، يجب السجود عند التلاوة، لكن في دلالته نظر، وقبل ذلك أيضا في صحة هذه الزيادة نظر، وهذا ربما أوهم أن هاتين السجدتين مؤكدتان، لو ثبت دل على تأكد هاتين السجدتين في سورة الحج. وسبق في حديث زيد بن ثابت أنه لم يسجد في سورة النجم، وسيأتي أيضا في حديث عمر ما يشهد له. وعن عمر رضي الله عنه، ولهذا قال المصنف: وسنده ضعيف، لأنه من طريق ابن لهيعة رحمه الله. وعن عقبة بن عامر وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري، وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. هذا ثبت عن عمر في صحيح البخاري أنه خطب الناس وقرأ سجدة النحل ثم سجد في المنبر كما فعل عليه الصلاة والسلام في سجدة صاد، ثم مرة ثانية قرأها فترك السجود وقال: إن الله، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء ذلك. وهذا استثناء من قطع كما يقولون، وليس المقصود أن نشاء ذلك فإنه مفروض، أو أنه على قول من قال إنه إذا شرع في السجود لزمه ذلك، إذا شرع في السجود لزمه إتمام السجود. المقصود أن السجود ليس بواجب، لحديث زيد بن ثابت ولحديث عمر هذا قاله في مجمع من الصحابة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين ممن أمرنا بالاقتداء به رضي الله عنه، وقاله في هذا الجمع العظيم. ولا شك أن كثيرا من الصحابة حضروا، والصحابة في عهده لم يتفرقوا وأقروا على مثل هذا، هذا لا شك من أعظم ما يكون من النقل المعروف عن الصحابة، ويكون معروفا من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل الجمهور أن السجود ليس بواجب خلافا للأحناف، وقد اختار تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن السجود واجب، وطول في هذا وذكر كلاما كثيرا رحمه الله، لأن كل ما ذكره أشياء واستنباطات لا تقوى في مقابلة الدليل الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسجد. ثم لما ذكر حديث عمر رضي الله عنه تأوله بتأويلات على خلاف طريقته رحمه الله المعروفة في النظر في الأدلة، فقال يعني كلاما معناه يعني تأوله بأشياء فيها نظر في تركه للسجود، ذكر تعليلات مخالفة للظاهر من فعل عمر رضي الله عنه، وتأول إن الله لم يفرض علينا السجود يعني في مثل هذه الحالة، وخصص قوله قول عمر وقول عمر واضح رضي الله عنه، إن الله لم يفرض علينا السجود واضح، وقال إن نمر بالسجود من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، صريح في رفع الإثم، يعني وجه عدم الوجوب من وجهين، من جهة أنه لا إثم عليه ومن جهة أنه لم يفرض علينا، هذا واضح. إذا كان لا إثم على من ترك وليس مفروضا على المكلف يدل على أنه ليس بواجب، وما سبق من فعل عليه الصلاة والسلام صريح في هذا المعنى. ثم لما ذكر حديث زيد بن ثابت ذكر ما معناه أنه ذكر أشياء، وقال أيضا لعله لم يكن زيد بن ثابت على وضوء، مع أنه ذكر أن السجود على غير وضوء أقوى، يعني أن صحة السجود وأنه لا يشترط له الطهارة، فهذا واضح في أنه ليس بواجب كما قاله جمهور العلماء وكما قاله عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. حديث رواه أبو داود كما ذكر مصنف من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، والحديث في ذكر التكبير لا يثبت ولا يصح، وهو وعند الحاكم من طريق عبيد الله العمري مصغرا، لكن ليس فيه ذكر التكبير، ليس فيه ذكر التكبير، وعند أبي داود من طريق أخيه عبد الله مصغرا مكبرا وفيه ذكر التكبير. والحديث في الصحيحين عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر في الصحيحين وليس فيه ذكر التكبير، فالتكبير من أفراد عبد الله بن عمر العمري ومن يعني نقل من طريقه ففي ثبوته نظر، فلهذا قال جمع من أهل العلم إنه لا يشرع التكبير، إنه لا يكبر لها، لا يكبر لها يسجد، وهذا أقرب، لأن في الحقيقة ليست صلاة. والأخبار الصحيحة في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث زيد بن ثابت كلها نقلت أنه صلى قتل وسجد عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المجامع ولم ينقلوا أنه كبر، ولا شك أن نقل التكبير في مثل هذا مما يهتم به كونه كبر، لأنه يكون أهم من أهم أفعالها ويبتدأ بها وبمثابة التحريمة لها، لأن الذين يقولون يلزم التكبير يجب كالتحريمة لها، فكيف لا يذكرون صفة السجود ولا يذكرون ما يشترط له من تكبيرة الإحرام تحريم سجود التلاوة، هذا من البعيد، بل هذا مما يستدل بعدم النقل على عدم الوجود إذا توفرت الهمة على نقله، وهذا واضح لأن أهل العلم يقول عدم النقل في هذا، وقولهم عدم النقل ليس علما بالعدم إذا كانت هذا هو الأصل في مثل هذا، لكن إذا كانت توفر الهمم على النقل فعدم العلم هو علم بالعدم عند توفر الهمم على النقل، فلو كان معلوما موجودا لنقل لتوفر الهمم على نقل هذا الشيء، ولهذا نقطع بأنه لا تجب صلاة سادسة، ونقطع بأنه لا يجب صوم رمضان مرتان في السنة، ولا تجب الحج مرتان هذا أمر يقطع به، لو كان موجودا لجاء ونقل في الأدلة. هذا من حيث العموم، وإن كانت جاءت الأدلة على وجوب هذه الصلوات وعلى وجوب رمضان وعلى وجوب الحج ولا يجب غيره، لكن في أشياء كثيرة من أمور الدين يقطع بعدم ثبوتها لأنها لم تنقل، ولو وجدت لأنها وفرت الهمم على نقلها، مثل ما يستدل بهذه القاعدة في أمور كثيرة في أبواب الفقه، فلهذا لا يكبر فيها. وما يدل عليه أنه لو شرع التكبير شرع التسليم، والقول بمشروع التسليم أضعف، ولو أنه كبر فيها عليه الصلاة والسلام وسلم منها لكان نقل هذا الشيء من أهم الأشياء، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما لا تكبير فيه لا تسليم فيه، فعلى هذا يسجد بلا تكبير. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا تجب الطهارة لها لأنها كالذكر لا تجب الطهارة، واستدلوا بأدلة في هذا الباب معروف، وقالوا إذا سجد فلا بأس، وإن كان على غير طهارة، وذكره لله وسجوده على الطهارة والأكمل والأتم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا، رواه الخمسة. هذا الحديث وما بعده في سجود الشكر، وثبتت وجاءت أخبار عدة في سجود الشكر، وأنه عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه وسجد كعب بن مالك لما جاءه الخبر للفرج من الله عز وجل فسجد شكرا لله عز وجل، فلهذا يشرع سجود الشكر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر إذا جاءه خبر يسره سجد، وهذا حديث من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وفيه بعض اللين وبعض الضعف، ويشهد له ما بعده من الأخبار. ولا شك والسجود لله من تمام الاعتراف بالنعم لله عز وجل، فيشرع للمؤمن أن يسجد في مثل حال، يسجد على أي حال ولا يشترط لها الطهارة، للقبلة أو لغير القبلة، وإن سجد وإن اتجه إلى القبلة كان أولى، كما في سجود التلاوة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه سند من الضعف، ويشهد له الحديث الذي قبله، وهذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فبشره أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجد شكرا لله عز وجل. فلهذا ثبت لما بشر في هذا الأمر خاصة، وثبت في حديث أبي بكر من جهة العموم أنه إذا جاءه أمر يسر به سجد عليه الصلاة والسلام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. يعني أن قصة كتاب إسلامه ثابتة في البخاري، لكن السجدة هي التي عند البيهقي. وهذا أيضا يشاهد آخر في مشروعية السجود، فنقل عنه في هذه الأخبار الثلاثة من جهة على جهة العموم في حديث أبي بكرة، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف لما بشره جبريل، وفي حديث علي رضي الله عنه لما كتب إليه بإسلام همدان. وجاءت أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد لما جاءه خبر قتل مسيلمة، وسجد علي رضي الله عنه لما وجد الثدية مقتولا، فهي معروفة من سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأخذها عنه عليه الصلاة والسلام في سجود الشكر. باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: وغير ذلك. فقلت: وذاك؟ فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ربيعة هو ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة نسبه إلى جده هنا، ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي، صحابي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر له حاجاته من وضوئه وغيره، وكان رضي الله عنه يبيت عند باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ينتظر لعله يعرض النبي حاجة أو شيء، يبيت عند باب الحجرة. وكان وقال وكان يقول: كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام الهوي من الليل يقول: سمع الله لمن حمده، لربي الحمد. أو كما قال رضي الله عنه في أنه كان يسمع صلاته، وهذا يدل على أنه ربما رفع صوته وجهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وهذا معروف من سيرته في أخبار منقولة، حتى سمعه من خارج الحجرة ربيعة بن كعب مالك. وكان ربيعة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ذات مرة: تزوج يا ربيعة، في قصة رواه الإمام أحمد رحمه قال: تزوج. فقلت: يا رسول الله، ليس عندي شيء ولا أريد أن يشغلني أحد عنك، يخشى أن تشغله عن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عني. ثم قال لي مرة ثانية: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقال له ذلك: لا أريد أن يشغلني شيء عنك يا رسول الله. ثم قال يخاطب نفسه: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمصلحتي في دنياي وفي آخرتي، أو أعلم بما يصلحني في دنياي وفي آخرتي، لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تزوج لا أقول أن نعم في الثالثة. فقال له في المرة الثالثة: ألا تتزوج يا ربيعة؟ كان يعتني عليه الصلاة والسلام بأصحابه في أمورهم وصان خاصة، حتى كرر عليه الأمر. فقال: قلت نعم يا رسول الله. فقال: اذهب إلى آل فلان وقل لهم أخطب ابنتكم، أو إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يخطب ابنتهم. فجاء إليهم وقال لهم: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب ابنتكم. فقالوا: مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجوه، فرجع حزينا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما رأيت قوما أرفق ولا ألطف منهم، لقد زوجوني ولم يسألوني البينة، وليس عندي ما أصدقها. فدعا بريدة بن حصيب الأسلمي، لأنه من جماعة، لأنه من بني أسلم ربيعة بن كعب، فدعاه قال: فجمعوا لي نواة من ذهب، فذهبت بها إليهم فأعطيتهم إياه، فقالوا: كثير طيب، يعني هذا المال. قال: فرجعت حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما رأيت خيرا من هؤلاء القوم، ولقد قالوا إنه كثير طيب، وليس عندي ما أولم. فقال: يا ربيعة، اجمعوا له صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اجمعوا له. فقال بريدة: فجمعوا له مقدار شاة أو ما شاة لكي يولم رضي الله عنه، فذهبوا بالشاة. أو قال لم لا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها تحتاج إلى شيء من الطعام. فقال: اذهب إلى عائشة فلتعطيك ذاك المكتل الذي عندها من الطعام، وكان عندها شعير. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقالت: لقد أصبح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إلا ذاك، فخذه. فأخذ الطعام 9 آصع في مكتل من شعير، تسعة آصع من شعير في هذا المكتل. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول عائشة، فقال: اذهب بالشاة واذهب بالشعير إليهم. فذهب به إليهم هو، قال: وذهبت أنا ورجال من بني أسلم، من جماعة يعني. فلما جاءوا إليهم قالوا لهم نحن نكفيك الطعام وأنتم أكفونا اللحم، هذه الشاة. قال فأخذناها فذبحناها فسلخناها، ثم بعد ذلك عملوا الوليمة من هذا الطعام ومن هذا اللحم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة آخرين فتزوج رضي الله عنه. ثم قال رضي الله عنه فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، أعطاه أرض وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في عذق، يعني في نخلة، فاختلفنا في عذق في أي، هل هو في أرضي أو في أرض أبي بكر؟ فقال أبو بكر هي في أرضي، وقال ربيع هي في أرضي. فغضب أبو بكر فقال لي كلمة فندم عليها، ثم قال رد علي كلمتي حتى تكون قصصا. قلت والله لا أرد عليك. فقال لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه من تواضعه رضي الله عنه، وإلا في أي شيء يستعديه، لكنه من همته وحرصه حتى لا يبقى عليه شيء تجاه هذه الكلمة. فجاء رجال، فذهبت أتبع أبا بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستعديه، يعني أن يشتكي ربيعه على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أمره أن يقتص منه بأبا، لكن ربيعه كان لإجلاله لأبي بكر ولمعرفة لحقه لا يريد أن يرد عليه. فقال فجاء فتبعته فتبعني أناس من قومي، فقالوا يرحم الله أبا بكر بأي شيء يستعديك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لك كلمة؟ فقال فقلت لقومي لا يراكم أبو بكر وأنتم تنصرونني، لا يراكم أبو بكر ثاني اثنين وذو شيبة المسلمين، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهلك عند ذلك ربيعه. قال فانصرفوا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه وربيعه يتبعه، فقص أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام القصة. فقال ربيعه يا رسول الله ما لك؟ فقال لأبي ما لك ولأبي بكر؟ قال يا رسول الله قال لي كلمة فندم عليها وقال لي قل لي مثلها حتى تكون قصاصا فأبيت. قال عليه الصلاة والسلام لا تقل له مثلها، قل غفر الله لك يا أبي يا أبا بكر. فعند ذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه ثم انصرف. فهذا من مناقبه رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث لما رآه، وقال له عليه الصلاة والسلام لما رآه يجمع يحضر وضوءه فقال له سلني حاجتك، سلني. قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا جاء معناه من حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم رواية معدان بن أبي طلحة أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، أو إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال فسألت أبا الدرداء فقال مثل ما قال ثوبان. أن ثلاثة حديث تواردت على هذا المعنى، وأنه قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، وجاء معناه في الروايتين الأخريين عن ثوبان وعن أبي الدرداء رضي الله عن الجميع، وفيه دلالة على فضل الصلاة. وفي هذا ذكر من المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول باب التطوع، إشارة إلى قول الشافعي، لأنه صدر به صلاة التطوع، إلى قول الشافعي في أن أفضل التطوع الصلاة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن العلم هو طلب العلم أفضل التطوع، وحكاه ابن رجب وجماعة عن جماهير العلماء، وحكاه بعضهم عن الأئمة الأربعة. ولا شك أن هذه المسألة فيها خلاف في أفضل التطوع، وكل إنسان محتاج لهذه الأشياء، محتاج إلى التطوع، ومحتاج إلى إلى الجهاد، مطلق الجهاد بالنفس أو بالمال أو باللسان، كله مطلوب. فإذا حصل على قدر من هذه الأشياء فإن جماهيرهم يقولون إن أفضل التطوع هو طلب العلم، لأدلة معروفة في هذا الباب. لكن لكل إنسان بحاجة إلى شيء من إلى شيء مقدر من هذه التطوعات بجميع أنواعها. والناس يختلفون في هذا، يختلفون، لكن هذا هو الأصل. والإنسان ربما كانت همته في شيء من الأعمال ولا تنصرف همته لشيء آخر، فإنه عليه أن يجتهد فيما تهمه نفسه فيه، فيما تكون همته فيه، ثم عليه أن يأخذ بالشيء من الآخر بقدر من ذلك. ولهذا لما كتب الفضيل بن عياض إلى مالك يدعوه إلى الاعتكاف في بيت الله الحرام وإلى الصيام والقيام، وقال له كلاما معناه إنك انشغلت بنشر العلم والحديث والتدين، شغلك عن أمور، وشغلك عن أمور من العبادات والصلاة والصيام والحج. كتب له مالك رحمه الله ما معناه: إنه قد فتح الله لي في هذا الشأن من تعليم العلم وتدريسه، فقد فتح الله عليك في باب العبادة، والله لا أدري أينا خير عند الله. فكل إنسان له من ما يفتح الله عليه به، ربما فتح الإنسان في باب الصيام فكان له نصيب وافر من الصوم، فلا ينبغي أن يهمل في سائر أبواب التطوعات من الصلاة والذكر والعلم. وربما فتح عليه في باب العلم فلا يهمل غيرها من باب التطوعات، وربما فتح عليه في باب الصلاة. لكن الشأن والموفق من فتح الله عليه في هذه الأبواب كلها، فهو الموفق وهو المسدد. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا أدخله الله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر معروف. فربما فتح على بعض الناس ووفقه الله وسدده، فهنيئا لمن كان على هذه الصفة. فالمقصود أن هذا الحديث دلالة لما ذهب إليه بعض العلم في تفضيل الصلاة، والمسألة فيها تفصيل كما ذكره جمع من أهل العلم. وقد ذكر المفلح رحمه الله في كتابه الفروع كلاما جيدا وطرفا صالحا في أول باب صلاة التطوع، وذكر آثارا وأخبارا ونقولا جيدة يحسن الاستفادة منها وقراءة كلامه رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة. هذه هي الرواتب، نقلت في حديث ابن عمر وأنه حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرواتب: ركعتين بعد الظهر قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. واختلف في هذه الرواتب كثيرا، وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تبين شيئا من هذا. والرواتب المختار أنها 12 ركعة، وسيأتي في حديث أم حبيبة. ولهذا في حديث عائشة كان يصلي 4 قبل الظهر و ركعتين بعدها، فهذه الرواتب يرحمك الله. والرواتب هي الراتب التي كان يلازمها النبي عليه الصلاة والسلام في حضره. وأكد الرواتب كما سبق معنا ركعتا الفجر والوتر، كان يلازمها سفرا وحضرا فلا يتركها. أما هذه ثبت في حديث ابن عمر أنها تصلى، أن لم يكن يسبح في سفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن تصلى الرواتب في البيت كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، حيث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما جاء في الأحاديث أنه نقل أن وصلاة المغرب في بيته، حديث ابن عمر، وصلاة العشاء في بيته، فلا يفهم منها أنه كان يصلي الرواتب النهارية في المسجد. وهذا يختلف في أحواله بحسب أشغاله عليه الصلاة والسلام. ولما كان غالبا في الليل يكون في بيته كان يصلي الرواتب في بيته، أما في النهار فالأصل أنه يصليها في بيته كما حث على ذلك عليه الصلاة والسلام. وربما شغل عنها، وربما جلس للناس ولحاجات الناس، وربما جاءه وفود فصلىها في المسجد، فكان ربما جلس في المسجد أحيانا فلا يريد أن تفوت عليه فيصليها في المسجد، وهذا واقع. فالإنسان إذا خشي أن تفوت، مثل يكون في المسجد ويجلس في المسجد، يريد أن يجلس بعد الظهر، أو يريد أن يجلس في المسجد مثلا بعد المغرب، فلا يتركها ويؤخر بعد صلاة العشاء إذا ثبت، لا يصليها في المسجد. وإذا أما إذا كان لا يذهب إلى بيته فإنه يصليها في البيت، هذا هو الأفضل. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهذا هو السنة، أن يصلي هاتين الركعتين وأن تكون خفيفتين. ولهذا في حديث عائشة فأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وكان يخففها عليه الصلاة والسلام، وكان يكتفي لما كان يصلي الليل ويوتر يصلي هاتين الركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، وربما اضطجع بعدها، وربما اضطجع بعد الوتر، لأنه نقل هذا ونقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وهذا أيضا مثل ما سبق أن السنة أن يصلي أربعا قبل الظهر، وهذه هي راتبتها أربع، وسيأتينا أربع بعدها، لكن هي الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها، واثنتان على أربع ليست زائدة، يعني اثنتان فوق الاثنتين، يعني بعد الظهر اثنتان راتبة، واثنتان ليست راتبة، وقبلها أربع راتبة، وركعتان قبل الغداة يعني قبل صلاة الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا مما يبين تأكد هذه السنة، سنة الفجر، ولهذا جاء تأكيده في أخبار وأمر بصلاة، يروى أنه عليه الصلاة قال صلوهما ولا طردتكم الخيل، وكان يحث عليها، ولهذا كان يتعاهدها عليه الصلاة والسلام. وحتى قال بعض العلماء ويروى عن حسن أنه قال بوجوبها، فهاتان الركعتان والوتر من آكد النوافل، حتى قال بعض الأحناف بوجوبه، وقال الحسن بوجوب ركعتي الفجر. والصواب هو قول الجمهور أنهما ليستا واجبتين لكنهما متأكدتان. ولمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا من باب التمثيل، وإلا لا تقارن أمور الآخرة بأمور الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، لكن يبين من باب التمثيل ما عظمة الأجر، وأن هاتين الركعتين أن أجرها مدخر عند الله عز وجل، وأن أعظم من الدنيا وما عليها. وعن أم حبيبة رضي الله عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيت في أو بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم وفي رواية تطوعا. هذا وللترمذي نحوه، وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. حديث أم حبيبة حديث عظيم، أن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه هي الرواتب. فالرواتب ثبتت من سنة القولية في الحث عليها، وثبتت من سنة الفعلية عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر مجموعة 10، وجاء وجاء بعضها في حديث عائشة، وجاء في حديث عائشة عند الترمذي والنسائي: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يبين أنه الأجر يحصل لمن حافظ عليها، يعني رواية ثابر، وجاء في رواية أخرى من حافظ، حديث أم حبيبة، أو ذاك في حديث صلاة قبل الظهر وقبل 40 قبل الظهر و40 بعدها. فالمقصود جاء من صلى 12 ركعة، وجاء في حديث عائشة من ثابر يعني داوم عليها، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند النسائي بن ماجه في الحث على من صلى 12 ركعة من الله له بيتا في الجنة، فجاءت من حديث أم حبيبة في الصحيح، ومن حديث عائشة، ومن حديث عند الترمذي النسائي، من حديث أبي هريرة عند النسائي بن ماجه، فهي سنة صحيحة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في تعاهد هذه السنن 12 ركعة. وفسرت في رواية الترمذي: 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر. ولخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وهذا حديث سنده حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه قال: من حافظ، وفي لفظ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وفي رواية: لم تمسه النار. وهذه فضل هذه الأربع، وهذه الأربع منها 6 رواتب، ومنها 2 زائدة، وربما أو يقول بعض العلم إن الرواتب غير هذه الأربع والأربع، والأقرب والله أعلم أن الرواتب داخلة في هذه الأربع، فيكون جاء فضلها، جاء فضل الرواتب 6 رواتب في هذا الحديث مع زيارة 2، وجاء فضلها خصوصا في الأحاديث التي سبقت من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصحه. وهو حديث إسناده أيضا حسن، وفيه أنه يشرع أن يصلي 4 قبل العصر، والعصر ليس لها راتبة قبلها، كما أنه ليس للمغرب راتبة قبلها ولا للعشاء راتبة قبلها، لكن يشرع أن يصلي قبل العصر 4، رحم الله من صلى قبل العصر 4. هذا إما خبر أو دعاء، وكله خير، هو إما خبر بأن الله يرحمه أو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة له. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهيته اتخذها الناس سنة، رواه البخاري. والحديث في الصحيحين رواه مسلم أيضا، لكن عنده أيضا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الرابعة: لمن شاء كراهيته اتخذها الناس سنة، يعني سنة لازمة، ويظن أن الأمر فيها للزوم، فلهذا قال: لمن شاء، يبين أنه ليست بواجب، أنها ليست بواجب. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة. هذا يشمل المغرب وغيرها، بين كل أذانين صلاة، يشرع أن يصلي 2. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2، وهذا فيه بيان أنه صلاها عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله المغفل فيه الأمر، وفي هذا فائدة أنه صلى. وهذه الرواية رواه ابن حبان بإسناد عن شرط مسلم إلا شيخ محمد بن إسحاق الخزيمة، وهو إمام جليل رحمه الله، فهذا الخبر يدل على أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وأنه حث عليها بقوله، هذا ثابت في الصحيحين. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نصلي 2 بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ومما يبين أن هذه ليست من الرواتب، يقول لم يأمرنا، كأنه يعني لم يؤكد الأمر، أو لم يكن الأمر على سبيل الوجوب، أو أنه يقال اطلع على الأمر غيره. ولهذا قال ابن الغفر قال أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. أو يقال إنه لم يأمرنا في مثل هذه الحال حينما رآنا. فالمقصود أنه أكدها عليه الصلاة والسلام بالأمر بها، والصحابة كانوا يصلونها في عهده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن أنس، وهذا الحديث قال عن ابن عباس، يمكن يكون وهو عن أنس ليس عن ابن عباس. عندكم عن أنس؟ وعندكم عن أنس في النسخ؟ عن أنس هو وقع في بعض النسخ ابن عباس، والظاهر أنها غلط يعني في الطبع. عندي عن ابن عباس، ووقع في بعض النسخ عن ابن عباس لكنه غلط، صح إلى عن أنس لأنه عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يصلون أو كان يبتدرون السواري لصلاة المغرب، يبتدرون السواري ويصلون إليها يتخذونها سترة، وكان الداخل كما جاء في مسلم يظن أن الصلاة الغريب إذا جاء وداخل المسجد يظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وهذا يبين أيضا هذا الحديث أن الصحابة ربما صلوا الراتبة في المسجد لقوله لكثرة من يصليها، لأنهم يظن أن الصلاة قد صليت وأنهم يصلون بعد المغرب، وما يبين أنه ربما صلوها أنهم كانوا يصلون في المسجد رضي الله عنهم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث سبق إشارة إليه في صفة صلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن بالفاتحة. وهو عليه الصلاة والسلام المعهود والمعروف صلاة أنه كان يزيد ويقرأ، لكن في إشارة إلى تخفيفهما، ليس تخفيفا مطلقا فيما يظهر والله أعلم، لكن بالنسبة إلى قيام الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويطيل قيام الليل جدا، كما وقع في قصص معروفة، وأنه كان يطيل فيها القراءة ويطيل فيها التسبيح في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه. وربما قام الليل بأربع ركعات عليه الصلاة والسلام، ووقع له في وقائع معروفة أنه قام الليل كله، وإن كان من سنته المستقرة أنه لا يقوم جميع الليل، لكن جاء في وقائع معروفة أنه قام جميع الليل، حديث خباب من حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر، حديث جيدة. فهو بالنسبة إلى قيام الليل كان يعني هاتان الركعتان بالنسبة إلى قيام الليل تكون خفيفة، ثم يضطجع بعدها في الغالب كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت حتى إني أقول، يعني لم تقل إنه لم يقرأ، خلافا لمن قال إنه لا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، هي لم تقل إنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، قالت حتى إني أقول. فقوة قولها وسياق كلام يدل على أنه يقرأ، لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أو بأم الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفة قراءته أو فيما يقرأ في ركعتي الفجر أو ركعتي أو سنتي الفجر، وهذا واضح في أنه كان يزيد، لكن هذا نص في الموضوع أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان سورتان عظيمتان كان يعتني بهما عليه الصلاة والسلام، يقرأ بهما في سنة الفجر ويقرأ بهما في سنة الطواف كما في حديث جابر الطويل، وجاء أنه قرأ بهما في سنة المغرب من حديث عبد الله بن مسعود، فكان يختم ليله بهاتين السورتين مع سنة الفجر، يختم ليله ويبتدئ نهاره، وكان يختم نهاره ويبتدئ ليله بهاتين السورتين في سنة المغرب كما جاء في حديث ابن مسعود، وهما سورتان عظيمتان. فقل يا أيها الكافرون كما قال أهل العلم مشتملة على توحيد القصد والإرادة أو التوحيد العملي وتوحيد أو توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، وقل هو الله أحد مشتمل على التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية، كلها أسامي لاسم واحد. فلهذا كان يقرأ في هاتين ركعتين هاتين السورتين، وربما قرأ غير ذلك كما في حديث ابن عباس أنه ربما قرأ في ركعة الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقرأ الآية الأخرى معها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وربما قرأ الآية الأخرى من آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر. ففي هذا دلالة على أنه يقرأ أحيانا بهاتين السورتين، ربما قرأ بهاتين الآيتين من سورة البقرة وآل عمران في دلالة عن لا بأس من القراءة بشيء من السورة أو بآية من سورة في صلاته، لكن ربما قيل إن الأولى القراءة بالسورة الكاملة، بالسورة الكاملة، لأن هذا هو الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام، وكل ما نقل عنه هو سنة، فإذا فعل المكلف هذا وهذا هو سنة عليه الصلاة فما يفعله في عباداته هذا سنة وهذا سنة، لكن ينظر في فعله، ما كان مداوما عليه ومكثرا منه فالمكلف يقتدي به في مثل هذا، وإذا فعل ذاك أحيانا كما فعله أحيانا فيفعل كما فعل، فالقصد أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل في الفعل الذي يقصد إليه عليه الصلاة والسلام، في الفعل الذي يقصد إليه قصدا، وهو لا شك قرأ هاتين السورتين قاصدا لهما وقرأ هاتين الآيتين قاصدا لهما عليه الصلاة والسلام، فكله سنة ولله الحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. حديث عائشة هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن، وهذا الحديث وهذه الضجعة سنة على الصحيح بعد ركعتي الفجر، واختلف العلماء فيها، فقيل إنها ضجعة للفصل بين الفريضة والنافلة بين سنة الفجر وصلاة الفجر للفصل، لأن يشرع الفصل بين الصلاة وسنتها كما في حديث معاوية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصل صلاة بصلاة حتى تفصل بسلام أو كلام، وهذا أبلغ في الفصل وقيل إنها من أجل الراحة، لأنه كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع النداء، ثم بعد ذلك يضطجع يرتاح قليلا استعدادا لصلاة الفجر وما بعدها. ثم أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتها، ليست لأجل الفصل ولا لأجل الراحة، وهذا أظهر، لأن الأصل في أفعاله إذا خرجت مخرج التعبد فإنه سنة. ولهذا لا نقول هذه الضجعة أو هذه الضجعة، يعني هيئة الضجعة هذه أو هذه الضجعة، هذه المرة من هذه الضجعة، لا نقول إنها مجرد يعني جبلة، لا، الشيء الجبلي هو الذي يكون فعله بمقتضى الجبلة لم يقصد إليه، أما ما قصد إليه فإنه يكون سنة. فلهذا قال العلماء السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فلو أنه مثلا هو عليه الصلاة والسلام كان يسافر وربما نزل في بعض الأمكنة، وربما مر ببالة تحت شجرة، وربما قضى حاجته في مكان، وربما نزل في هذا الموضع، وربما نزل في موضع آخر، ربما سار مع طريق في سفره وسار مع طريق آخر، هذا تتبع هذه الأماكن خلاف السنة وليس من السنة. والذي أنكر جمهور الصحابة على فعل ابن عمر حينما كان يتتبع مواضع التي كان يقصدها في سفر عليه الصلاة والسلام أو يبول تحتها، حتى روي عنه أنه كان إذا كان يمشي في طريقه إلى مكة من المدينة ربما تنحى عن طريقه إلى جهة اليمين ثم عاد إلى طريقه، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في هذا الموضع هذا الشيء. والصواب ما عليه جمهور الصحابة، وأيضا أبوه عمر رضي الله عنه شدد في هذا ورأى شجرة يقصدها الناس فقطعها خشية، لأنهم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام شجرة البيعة، بيعة الرضوان. فالمقصود أن هذه الأماكن التي لم يقصد لها قصدا لا يكون فعله اتباعه فيها سنة، لا، لأنه يقول أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، لأن عندنا أمران، كونه بات تحت هذه الشجرة، كونه بال تحت هذه الشجرة، كونه استراح تحت هذه الشجرة، هذا أمر. الأمر الثاني كونه قصد المبيت قصدا، وكونه جلس تحتها قصدا، فهو لم يقصد لها بعينه، إنما اتفق أنه كانت في طريقه. ولهذا لما قصد الأماكن المعظمة في الحج والعمرة ونزل بها علم أنه قصد إلى هذا المكان وبات في هذا المكان، وكذلك في سيره أحيانا، فإذا علم أنه قصد هذا مثل ما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق فعلم القصد في مثل هذا فيكون فعلك سنة. أما إذا تابعه في شيء في الظاهر من جهة أنه سار مع هذا المكان جلس تحته وهو لم يقصد إليه قصدا لأجل فضله أو شرفه فإنك تكون مخالفا له من جهة القصد. فعلى هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام بأنه اضطجع هذا سنة على الصحيح، لأنه فعله وداوم عليه في غالب أحواله، ثم بعد هذه العبادة وهي الصلاة وهي سنة ليست واجبة. واختلف العلماء فيها، منهم من شدد فيها وأوجبها، بل ربما ركب الشطط بعضهم كابن حزم رحمه الله وغفر له فجعلها شرطا في صحة الصلاة، وهذا من العجائب والغرائب بل والمستنكرات. ومما يقدح فيه في مذهب الظاهرية، بل إن لهم أقوالا لا يجوز القول بها، لأن القول بها ربما كان قدحا في الشريعة، لكن هم مجتهدون ويظنون أن هذا القول هو الواجب، ومن قال قولا يعتقد أنه الحق فكما قال عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، واجتهد فأخطأ فله أجران، فمن قصد الحق ولم يصبه، ومن أراد الخير ولم يصبه بلا تقصير منه ولا تفريط، فهو على خير، لكن لا يتابع إذا ظهر الحق، وجب بيان الحق ولا يتابع في مثل هذا. لكن هذا هو اللائق بهذه الظاهرية التي تقول مثل هذا، مثل هذا، والتي يقول أصحابها أو بعض من أصحابها: إن من بال في الماء فإنه لا يجوز، ومن بال في إناء ثم صبه في ماء راكد جاز ذلك. لا شك أن هذه أقوال مما لا يجوز القول بها لمخالفتها لمعاني الشريعة، لكن من لم يباشر روح الشريعة ويباشر أسرارها وما فيها من المعاني العظيمة ربما قال مثل هذه الأقوال الضعيفة والمنكرة، فهو لا يتابع في مثل هذا ويبين الحق. وما فعل عليه الصلاة والسلام في هذه في اضطجاع على يمينه على شقه الأيمن هذا قصد إليه وفعله كثيرا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، وربما تركه، ولهذا قالت هي رضي الله عنها أخبرت عنه إنه إذا أوتر وصلى ركعتي الفجر قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع. فلم يكن يفعلها دائما، فدل على أنها ليست بواجبة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صفة صلاة في الليل وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي لما صلى صلاة ركعتين الفجر ولم يذكر أنه اضطجع، وهكذا في حديث زيد بن خالد الجهني لم يذكر هذا، دل على أنه ربما ترك أحيانا، فهي ليست واجبة لهذه الأخبار. ثم وفعله الذي يفعله صواب أن ما يفعله يقتدى به فيه فيما خرج مخرج التعبد يقتدى به، لكن ليس بواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه هذا الحديث. ونحن استعجلنا الكلام عليه فيما قبله فيما يتعلق بالاضطجاع، وهذا الحديث ربما استدل بعضهم على الوجوب، وقد اختلف فيه، فمنهم من ضعفه لأن رواية عبد الواحد بن زياد العبدي يرويه عن الأعمش وطعن فيه بعضهم، وممن طعن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضعفه جدا بل قال إنه باطل. والقول بأنه باطل فيه نظر، بل الصواب القول الآخر أنه ليس باطل بل هو جيد. وعبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الشيخين، وربما يعني يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من الأئمة والحفاظ، يحصل له وهم أو خطأ، هذا واقع. ثم روايته عن الأعمش موجودة في الصحيحين، فهو سند مستقيم جيد ولا يحكم ببطلانه، والحديث لا نكارة فيه ولله الحمد. هو قال رحمه الله معناه: إن المعروف أنه من سنته الفعلية لا من سنته القولية، أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يستنكر، فهو من سنته الفعلية، وجاء الأمر به بسنته القولية، ثم ليس بواجب، ويكون الأمر هنا على الاستحباب لدلالة الأحاديث الأخرى التي بيّنت أنه لم يفعل في بعض الأحيان. وهذه قاعدة مضطردة، إذا دل حديث ظاهره الأمر ثم جاء ما يدل على خلافه يكون الفعل أو تلك السنة صارفة لذاك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا أمر وهذا القدر معروف من جهة أنه فعل عليه الصلاة والسلام وأنه سنة، لكن الأمر يزيده قوة وتأكيدا، وفي هذا دلالة على أنها سنة وأنها مشروعة مقصودة لذاتها وليس القصد منها الفصل، فعلى هذا من مشى إلى المسجد حصل الفصل، من فصل بكلام أو جلوس حصل الفصل، وليست مثلا مقصود منها الراحة، فمن جلس على أي صفة يرتاح ويستعد للصلاة فإنه يكون حصل المقصود بذلك إذا قيل القصد منها الراحة. فلهذا يكون الصواب فيها أنها سنة مقصودة لذاتها بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر، والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعلها في المسجد بل لم ينقل، فتكون سنة إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، إذا صلى ركعتي الفجر في بيته تكون سنة بأن يضجع، أما في المسجد فلا تفعل، ولهذا لم ينقل من هديه عليه الصلاة والسلام، والمعروف في هديه أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهكذا أصحابه لم ينقل عنهم ذلك، ولم يعرف أنهم كانوا يضطجعون في المسجد، بل إن هذا فيه قطع للصفوف وفيه تضييق، فلا تفعل في المسجد بل تفعل خارج المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. حديث ابن عمر هذا أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة توتر لك ما قد صليت، أو في لفظ آخر: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل مثنى، يعني أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذا هو السنة وهو الأفضل، يسلم من كل ركعتين، وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من أهل العلم كما هو قول معروف من مذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يجب التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل، لهذا الحديث ظاهر الحصر، لأن ظاهر الحصر أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة، صلاة الليل مثنى مثنى، والجمهور على أن ليس بواجب، وهذا هو الأظهر لدلالة الأخبار الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس ويوتر بسبع، يوتر بخمس سرد ويوتر بسبع سرد ويوتر بتسع سرد، وكان يجلس في الثامنة إذا فرغ منها جلسة خفيفة يجلس، ولم ينقل فيها ذكر، مثل الجلسة للتشهد، ثم يقوم ويصلي ركعة تاسعة يوتر بها. وأيضا أوتر بثلاث على الصحيح، أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، لكن سبقها يعني ركعات، يعني أقل وتره سبع ركعات عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أوتر بثلاث صلى قبلها أربعا، صلى قبلها أربعا، ربما صلى قبلها ستا، لأنه كما في حديث عائشة عند أحمد وأبي داود كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاثة عشرة ولا أنقص من سبع، فأقصى وتر الثلاثة عشرة كما سيأتي في حديث عائشة الآتي، وأقل وتر السبع ركعات عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل هذا الأفضل والسنة أن تكون مثنى مثنى، كما في حديث ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وفي حديث زيد بن خالد الجهني: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين أخف من التي قبلهما ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. نقل أنه كان يسلم من كل ركعتين. وفي حديث عائشة جاء بعض رواياته أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا جاء عنه في أخبار كثيرة، فدلت سنته القولية والفعلية على أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. ومعنى مثلا مثلا يصلي ركعتين وركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي هذا دلالة على أن الوتر الأفضل فصله, الأفضل فصله لا وصله بالشفع, لأنه صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى, وإن كان يجوز الوصل ولا بأس الوصل أن يصل شفعه بوتره. صلى ركعة واحدة توتر, وفي هذا إشارة إلى أن الوتر هو الركعة الأخيرة لا كل الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه إن وصل صلاته صلى سبعا سردا, صلى تسعا سردا, صلى خمسا سردا, فجميع الصلاة وتر لأنها صلاة واحدة. وإن فصل فما قبلها فإن فصل وصلى الوتر مفصولة فالوتر هو الركعة الأخيرة, فالوتر هو الركعة الأخيرة وتوتر له ما قد صلى. وأيضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر, أن يصلي ركعتين فأكثر, لكن ليس بواجب. لو صلى ركعة واحدة حصل الوتر وحصل المقصود, لا يجب أن يزيد على, ليس بواجب أن يزيد على ركعة. فالمشروع ويحصل الوتر بركعة واحدة, والسنة أن يزيد وأن يكون أقل وتره ركعة ويسبقها ركعتان تشفع. وهذا سيأتينا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, وقال النسائي هذا خطأ. هذا الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر المصنف وقال النسائي إنه خطأ, وصحه جمع من العلم كالبخاري والبيهقي. والحديث من طريق علي بن عبد الله البارقي, وقد رواه مسلم في موضع واحد وهو لا بأس به, لكن طعن جمع من أهل العلم في هذه الزيادة وهي قول صلاة الليل والنهار, فقالوا إن هذه الزيادة من طريق هذا الرجل وهو ليس بذاك المتين جدا, وإن كان لا بأس به, لكن لما أن أكثر الرواة رووه في الصحيحين وغيرهما على ذكر صلاة الليل وحدها, فانفراده مما يجعل في النفس منها وقفة وتردد في ثبوت هذه الكلمة وهي كلمة النهار. الشيء الثاني أن الجمهور يقولون إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنه أيضا مما يتوقف في هذا. هذا إذا قيل إن هذا فيه مخالفة, إذا قيل إن رواية النهار فيها مخالفة, وإن قيل إنها زيادة فلا يرد, فلا يرد. فلهذا حصل التوقف لأن أكثر رواة من الحفاظ لم يذكروا هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمر. ثم في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى, فقوله ذكر النهار فيه نظر, قالوا إن ذكر النهار, لأن الرسول كيف يسأل عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, فإذا خشيت الصبح فأوتر واحد توتر لك ما قد صليت, الكلام لا ينتظم. كيف يقول إذا خشيت الصبح في صلاة النهار صلي ركعة توتر لك ما قد صليت؟ ولو قيل مثلا إن هذا ربما أنه حديث مستقل, حديث مستقل, وأن ذكر الوتر ليس موجود في صلاة النهار, فجميع الرواة ذكروا صلاة الليل في هذا الحديث فانفرد هذا فيما يتوقف فيه ويتوقف في روايته, لكن القول بثبوتها لا يشكل, لأنه صلاة النهار في الحقيقة ثبت في أكثر الأخبار من فعله عليه الصلاة والسلام أنها ركعتان, وأنه كان يصلي ركعتين كما بوب عليه البخاري, وذكر أخبار كثيرة أنه كان يصلي في النهار ركعتين, فكانت الرواتب يصليها ركعتين, وصلاة الجمعة ركعتان, والعيد ركعتان, والاستسقاء ركعتان, وصلاة الكسوف كذلك ركعتان, فجميع الصلوات في النهار يسلم من ركعتين, فيكون أفضل في صلاة الليل والنهار يسلم من كل ركعتين, لكنه في صلاة النهار في صلاة الليل آكد لثبوت الخبر في الصحيحين, وصلاة النهار كذلك لا. ولو صلى بالنهار أربعا فإنه يجوز ذلك عند جمع من العلم, وجاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا, وهو عليه الصلاة والسلام جاء أنه وصل صلاة الليل ولم يسلم من ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل صلاة الليل، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب لأن صلاة الليل من صلاة التطوع، فأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. سئل أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الليل الصلاة المكتوبة. وظاهر الحديث أن الصلاة وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، وظاهر الحديث أن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، هذا ظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل، وذهب آخرون خلاف قول الجمهور لهذا الحديث، وهذا أصح لظاهر هذا الحديث. لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قال: صلاة الليل. وصلاة الليل جاء فيها من الحث ما يدل على فضلها، فهذا مما يبين أنها أفضل من غيرها من النوافل الأخرى من رواتب وغيرها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن رواه الأربعة إلا الترمذي صححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. هذا الحديث فيه الوتر حق على كل مسلم، وسيأتي في حديث علي إشارة إلى هذا، فهذا فيه بيان أنه متأكد أنه لا ينبغي التفريط في صلاة الوتر، والجمهور على أنه سنة وأنه مستحب وأنه سنة متأكدة كما سيأتي. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، فالوتر لا بأس أن يوتر بخمس، وهذا كما سبق. فعلى هذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين، لأنه ذكرت أنه كان يصلي ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام ويوتر بخمس بعد ذلك، ولا يسلم إلا في آخره، وثبت من فعله وثبت من قوله كفي هذا الحديث، فليوتر بخمس. وهذا الحديث حديث جيد، والصواب مع من رفعه، فقد رواه كثير من الثقات عن الزهري منهم بكر بوائل عند أبي داود، رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالذين رفعوه رفعاء ثقات، فالقول برفعه هو الأظهر. ومثل هذا يعني من ربما قيل إنه من البعيد أن يكون من قول أبي أيوب، حتى ولو قيل إنه من قوله فإن القول برفعه أنه مرفوع لفظا موقوف لفظا حكما موقوف لفظا مرفوع حكما، لو قيل بأنه موقوف عليه، مع أن الصواب أنه مرفوع كما في الرواية الأخرى من رواه عن الزهري. فمن أحب يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب يوتر بثلاث فليفعل، وظاهره أنه يسرد الخمس، صلي خمس، وإن صلاها مفصولة فهو أفضل، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، ومن أحب يوتر بثلاث فليفعل. وظاهر الحديث أنه صلى موصولة فلا بأس، والأفضل أن يصلي الركعتين مفصولة عن الركعة الأخيرة الوتر، ومن أحب يوتر بواحدة فليفعل. وفي لفظ عند ابن حبان ولفظ جيد صحيح من هذا الطريق: ومن لم يستطع فليومئ إيماء، إشارة إلى تأكد الوتر، وأنه وإن كان شق عليه لمرض نحوه فليومئ، وهذا معروف في صلاة المكتوبة أنه يومئ إيماء، فهكذا في الصلاة النافلة من الوتر وغيره فإنه يومئ إيماء إذا تيسر له ذلك. وهو على كل حال من ترك هذه النوافل لمرض نحوه فأجره تام، ومن صلاها مع المشقة فأجره أعظم، لأنه عزم على نفسه في أداء هذه الصلاة في مثل هذه الحال. وفيه أنه لا بأس يوتر بواحدة خلافا لمن نهى عنها وقال إنها البتيراء، ولا يصح حديث البتيراء، والجمهور على جواز أن يوتر بواحدة، وإذا زاد فهو أفضل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم ك كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. والحديث من طريق عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة لا بأس به، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي، وفي رواية عند النسائي وغيره أنه رواه عنه سفيان الثوري. في هذا دلالة أن الوتر ليس بحتم كما قال الجمهور، يعني ليس بواجب كصلاة المكتوبة، ليس بواجب، وهذا هو الصواب أنه ليس بواجب، وليس هنالك دليل صحيح صريح في وجوب الوتر، بل أدلة واضحة وقاضية بعدم وجوب صلاة الوتر. منها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، وذلك الرجح لطلحة بن عبيد الله لما ذكر أنه لا يزيد على خمس صلوات، لا يزيد على خمس صلوات، فقال أفلح إن صدق. ومن أصلح الأدلة وأوضحها حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل لأهل اليمن وأمرهم بتلك الأوامر، ولم يذكر الوتر مع أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الوتر مع الصلوات الخمس، دل على أنه ليس بواجب. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة، عام الربيعة وابن عمر وغيرهما، أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا كانت الفريضة نزل، وهذا يبين أن الوتر كغيره من النوافل، فلو كان واجبا لم يصلى على الراحلة كما نزل في الصلاة المكتوبة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. الحديث فيه ضعف من طريق عيسى بن جاره الأنصاري وفيه لين، ومعنى ثابت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام لما أنهم انتظروا في تلك الليلة لما لم يخرج إليهم قال إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني صلاة الليل، ومنها صلاة الوتر، وحديث زيد بن ثابت معناه. لكن هنا فيه ذكر هذه الرواية، اختار رواية ابن حبان لأن فيها النص على الوتر، نصا على الوتر، وهو داخل في رواية الصحيحين خشيت أن يكتب أن تفرض عليكم، يعني صلاة الليل ومنها الوتر. وهذا دليل لمن قال إنها ليست بواجبة، فصلاة الليل ليست بواجبة ومنها الوتر، فهو من أدلة الجمهور. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث قولها الوتر إن الله مدكم بصلاة خيركم من حمر النعم، حمر النعم المراد بها الإبل، وهي خير مال العرب، فلهذا كان يضرب فيها المثل، فالمعنى أنها خير من الدنيا وما فيها، أو خير من الدنيا وما عليها. والحديث في سنده نظر من جهة أنه من طريق عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عبد الله بن راشد الزوفي فيه ضعف، وعبد الله بن أبي مرة قيل إنه لم يسمع من خارجه. وهذا لا دلالة فيه على الوجوب، بل هي صلاة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأمدنا الله بها، لكن هي ليست كالصلاة المكتوبة، إنما هي صلاة مشروعة من صلاة الليل، فليست بواجب كما سبق في الأخبار. وهذا الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على ذلك. ورواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواية أحمد في المسند برواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ورواية الحجاج بن أطاط عن عمرو بن شعيب، وهما فيه ضعيفان لكن يقوي أحدهما الآخر. وقد جاء من حديث أبي بصرة من رواية عمرو بن العاص عن أبي بصرة أيضا هذا المعنى، وأن الله قد زادكم صلاة، قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. وهذه شواهد لحديث خارجة، ففيه أنها متأكدة وأنها صلاة على صفة مخصوصة، ويشرع للمسلم أن يوتر ما تيسر له. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، عبد الله بن بريدة الصحابي تابعي، وبريدة أبوه صحابي رضي الله عن الجميع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. والحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، وفيه بعض أو له بعض الوهم. والحديث في قول ليس منا لو ثبت يشهد لقول من قال بالوجوب، يشهد. والأدلة الأخرى تصرفه، حتى لو ثبت هذا الخبر فإن الأدلة الأخرى تبين أنه ليس بواجب كما سبق. وهذه قاعدة كما سبق، لو جاء خبر يدل على وجوب شيء وآخر يدل على عدم وجوبه فالواجب الجمع بين الأخبار إذا أمكن. وهذا جاء في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على عدم الوجوب، وهذا ظاهره الوجوب في قول ليس منا. وهذه من العبارات الشديدة في الشرع، في قول ليس منا خلافا لمن تأولها ليس على طريقتنا وعلى سنتنا. وفعل هذا يكون الحديث دلالة على تأكد الوتر لو ثبت، لكنه فيه لين من جهة هذا الرجل. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، فهو ضعيف لأنه من طريق رجل قال الخليل ابن مرة، فهو ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. هذا الحديث في قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان وعلى غيره 11 ركعة، يوتر صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلي ثلاث. وهذا إحدى الصفات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته في الليل، وأنه كان يوتر بإحدى 11 ركعة، وهذا إحدى الصفات عنه، ونقل عنه غير ذلك. والأظهر أنه ربما أوتر بأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وقولها ما زاد على في رمضان على 11 ركعة، هذا مما اختلف عليها رضي الله عنها، فقد ثبت عنها في الصحيحين أنه أوتر ب13 ركعة عليه الصلاة والسلام. واضطربت الرواية عنها، فهل هو من الرواة عنها أو أنها النقل هي نقلت هذا وهذا تارة، وأنه كان يوتر هكذا وتارة يوتر هكذا. وهذا هو الأقرب، أنه كان يوتر هكذا وتارة هكذا وهكذا. وقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعضهم على أنه لا يشرع الزيادة على 11 ركعة لقولها ما زاد. وهذا يرده أنها قالت هي أنه صلى 13 ركعة غير ركعتي الفجر، وهذا صريح عنها في الصحيحين. ثم قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامها تنقل صفة فعل النبي عليه السلام الذي رأته، لو فرض أنه لم يأتي عنها غير هذا فهذا مما رأته ومما نقلته رضي الله عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت عند جميع الليالي بل بات عند غيرها، ولهذا ثبت في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة من غير طريق عائشة عند ميمونة رضي الله عنها في حديث ابن عباس لما بات عند خالته، نقل أنه صلى 13 ركعة كما سبق، هو صريح واضح. في الصحيحين أيضا من زيد بن خالد الجهني أنه صلى 13 ركعة وصريح واضح، صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين ثم ذكر أنه صلى 13 ركعة، يعني ختمها بالوتر، وهذه الصريحة في أنه يزيد على 13 ركعة. ومن قال إنه لا تزاد أو أنه بدعة، لا شك أنه خالف الصواب في مثل هذا، والأدلة واضحة في جواز الزيادة على 11 ركعة. والقاعدة مثلها إذا حصل اضطراب عن بعض في بعض الروايات ينتقل الروايات الأخرى التي لا اضطراب فيها، لكن بعضهم تقلد قول الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه حاول أن يجعل صلاة 11 ركعة وأن يجمع بين الروايات في هذا، وتأول الروايات في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني على أن الركعتين زائدتين على 11 ركعة إما أنها سنة الفجر أو أنها الركعتان اللتان قبل التي كان يفتتح بهما صلاة الليل، صلي ركعتين خفيفتين، مع أن كلامه الطرف في هذا يدل على أنه ما اعتنى بالمقام رحمه الله. بل إن حديث زيد بن خالد صريح في أنه ابتدأ الصلاة بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وإن كان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين كما ثبت من فعله ذلك في صحيح مسلم، وثبت الأمر بها أيضا في الصحيح صحيح مسلم أنه إذا صلى أحدكم فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قبل يعني أن يطيل ذلك. لكن هذا ليس في هذه الأحاديث زيد بن خالد ولا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فهي صريحة واضحة في أنه صلى 13 ركعة. وحديث عائشة في الرواية الثانية صريح في ذلك، فعلى هذا غاية ما يقال إنها الأكثر من فعله كما قالته عائشة، أنها الأكثر من فعله رضي الله عنها، ونقلت ما رأته ونقل غيرها ما رأى. ثم ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا رجل جاء وسأل النبي عليه عن صلاة، يسأل عن صلاة الليل، أخبرني كيف صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى هكذا. وهذا عربي يفهم ويدرك معنى الكلام، وأخذ توجيهه عليه الصلاة والسلام وأنه يصلي ركعتين 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 وهكذا مهما أطال ومهما أكثر من الصلاة، فصلاة الليل يصلي ركعتين ركعتين وإن أكثر من التسليمات، وإن صلى أكثر من 11 أو 13، وإذا اقتصر على 11 أو 13 مع مراعاة سنته في هذا كان هو الأكمل. والأفضل كما قال أهل العلم أن الإنسان يراعي حاله، وكل إنسان في صلاته يختلف من شخص إلى شخص، وربما كان طول الصلاة أولى لإنسان، وربما كان تقصير الصلاة مع كثرة الركعات أولى، وأفضل الصلاة طول القنوت كما كان صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن صلاة الليل مثنى مثنى وإن أكثر من الركعات كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قل يصلي ثلاثا، أيضا قول ثم يصلي ثلاثا فيه دلالة على أنه أو ظاهره أنه يصلي ثلاثا سردا، أنه يصلي ثلاثا ما ذكرت أنه فصلها